السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير اليسير. أسأل الله أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، وأن يجعل القرآن حجة لنا ولكم لا حجة علينا ولا عليكم، اللهم آمين. مع تفسير بعض الآيات من سورة آل عمران، يقول الله تعالى عن نفسه: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله فيما قال وفيما أخبر، فالله هو الذي يصور الخلق في الأرحام كيف يشاء. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فهذه إحدى الدلائل على قدرة الله ووحدانيته، أن الله يصورنا في الخلق كيف يشاء، ولا نرى في الخلق كلهم واحدا يشبه الآخر من كل الوجوه، بل لا بد من تباينات ولا بد من اختلافات. والذي يصور كل هؤلاء هو الله سبحانه وتعالى. هذا أبيض، هذا أسود، هذا وسط بين البياض والسواد، والوسط درجات، هذا أصفر، ألوان متعددة وألوان شتى، هذا طويل، هذا قصير، هذا أعور، هذا بصير، هذا مكتمل الخلقة، هذا به نقص. الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. ومن أسمائه سبحانه وتعالى المصور، فاستفدنا من الآية شيء عن قدرة الله سبحانه وتعالى، معرفة شيء من قدرة الله سبحانه، واستفدنا أيضا عدم الاعتراض على القدر، لأن الذي قدر وصور في الأرحام هو الله، ولذا لا ينبغي أن يفتخر وسيم بوسامته ولا وضيء بوضاءته، لأن الذي أعطاه ذلك هو الله. وكذلك الدميم لا ييأس ولا يبأس، فإن الذي قدر عليه ذلك هو الله سبحانه وتعالى. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. العزيز الغالب الذي لا يغلب أبدا، الحكيم فيما يصنع وفيما يقول وفيما يشرع وفيما يفعل، الحكيم في كل شيء. ثم قال تعالى مذكرا بنعمته علينا وعلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب وهو القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قوله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، لزم الوقوف عندها شيئا قليلا. أما أقوال العلماء في الآيات المحكمات، فمنهم من قال هي التي لم تنسخ، والمتشابهات التي نسخت، كذا قال بعض العلماء. وقال آخرون من أهل العلم إن الآيات المحكمات هي آيات الحلال والحرام، كذا قالوا، والمتشابهات ما لم تكن كذلك. إلا أن هذا القول عليه تعقب، ومن العلماء من قال الآيات المحكمات هي الواضحات الظاهرات البينات غير المنسوخات التي يرجع إليها عند الاختلاف، والمتشابهات التي تحتمل أكثر من معنى، فيرد المتشابه إلى المحكم عند التنازع. فمثلا قال الله تعالى في كتابه الكريم في شأن المسيح عيسى صلى الله عليه وسلم: وروح منه قد تشتبه هذه الآية على أحد فيرجع إلى المحكمات، مثل قوله تعالى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، وكقوله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وكقوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، كقوله تعالى: بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد. فيتجلى للشخص تماما أن قوله تعالى وروح منه لا تعني أبدا أن عيسى ابنا لله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. مثلا قد تشتبه الآية كقول الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فقد تشتبه كلمة ومن يعص الله ورسوله فيفهم شخص أن المعصية كفر، لكن إذا ردها إلى قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أخذت الآية موقع الصحيح من الفهم. فالمتشابهات التي قد تحتمل أكثر من معنى، والمحكمات هي التي تجلي وتظهر تلك المتشابهات، وهي الواضحات البينات الظاهرات، والله أعلم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. قيل أم الكتاب أصل الكتاب الذي يرجع إليه عند الاختلاف، وكلمة أم الكتاب لها عدة معاني، والمعنى اللائق بها في هذا المقام: أصل الكتاب الذي يرجع إليه عند الاختلاف، واللواتي ليست بمنسوخات. وإن كان لأم الكتاب معاني أخر، فالفاتحة يطلق عليها أم الكتاب، قال عليه الصلاة والسلام: فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وفي رواية: أم الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وكذلك يطلق على اللوح المحفوظ أم الكتاب، قال تعالى في كتابه الكريم: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، أي في أصل الكتاب الذي عندنا لعلي حكيم. لكن هنا قوله تعالى هن أم الكتاب أصل الكتاب الذي يرجع إليه عند الاختلاف، قال تعالى: وأخر متشابهات. سلف أن التي قد تحتمل أكثر من معنى من المعاني، والله أعلم. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، أي ميل عن الحق، الزيغ الميل عن الحق، ومنه قولهم: زاغت الشمس، أي زاغت عن منتصف السماء، أي مالت عن منتصف السماء. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، وهو الميل عن الحق، فيتبعون ما تشابه منه، يتبعون المتشابه ويتركون المحكم. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، إذا رأيت الرجل يترك المحكم ويتبع المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يا عائشة، إذا رأيت الرجل يترك المحكم ويتبع المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فشخص عياذا بالله مبتغي الفتنة، الذي يريد الفتنة ويريد صرف الناس عن هذا القرآن الكريم، يتتبع المتشابه كي يصرف الناس عن دينهم. أما الرجل المؤمن الرشيد الموقن يتبع المحكم، وعند المتشابه يقول: كل من عند ربنا. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، أي طلبا للفتنة، أي طلبا لصرف الناس عن دينهم، فالفتنة هي الصرف والتحويل. قال القائل: لئن فتنتني لهي بالأمس أفتنت سعيدا فأضحى قد قلى كل مسلم، وألقى مصابيح القراءة واشترى وصال الغواني بالكتاب المتيم. وألقى مصابيح القراءة واشترى وصال الغواني بالكتاب المتيم. فالفتنة هي الصرف والتحويل، فثم أقوام يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة طلبا لها، طلبا لصرف الناس عن دينهم وتشكيكا للناس في دينهم، عياذا بالله من هؤلاء. ولقد ورد ناس في الصدر الأول كانوا يسألون عن المتشابه، فقد جاء رجل إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وسأله أسئلة تنم عن مثل هذا، فقال: ما بال الله يقول ولا يكتمون الله حديثا، وقال المشركون: والله ربنا ما كنا مشركين فقد كتموا. فأجابه ابن عباس بخير جواب أن مواطن القيامة تتعدد، والمواقف في يوم القيامة تتعدد، فأحيانا أهل الشرك يقولون الصدق ولا يكتمون الله حديثا، لكن لما يجدوا المغفرة قد حلت لأهل الإيمان فيقولون: تعالوا إلى ربنا نقسم له والله ربنا ما كنا مشركين، فيغير الأقوال حينئذ. هكذا قال ابن عباس، ما مفاده ذلك؟ فالشاهد من هذا الكلام أن الذين يتتبعون المتشابه يبتغون بذلك الفتنة. هذا ويطلق على القرآن كله محكم باعتبار، ويطلق على القرآن كله متشابه باعتبار. قال تعالى: كتاب أحكمت آياته، أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ففي القوة والجزالة كلها محكمة ومتشابهة باعتبار أنها متشابهة في الحسن. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي يشبه بعضه بعضا في الحسن، وفي المعنى لا تعارض بين معانيه، وثمة أقوال أخرى. أعود قائلا: فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقد سلك الملاحدة هذا المسلك، مسلك الطعن في الدين ومحاولة إظهار أن القرآن بين آياته تعارض، ولكن كل محاولتهم باءت بالفشل، فالذي أنزل القرآن هو الله. فكان من قول هؤلاء الضلال إن الله قال: وقرن في بيوتكن، ثم يتبع ذلك قائلا: سائحات ثيبات وأبكارا، فيقول: أين السياحة من القرار في البيوت؟ وقد جهل أن سياحة الأمة في أمور أخر، من السياحة سياحة بمعنى الصيام، ومن السياحة سياحة بمعنى الجهاد، إلى غير ذلك من المعاني. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، لماذا؟ ابتغاء الفتنة، أي طلبا لصرف الناس وتحويلهم عن دينهم، وابتغاء تأويله. التأويل له معان، من التأويلات أو من معاني التأويل، من معاني التأويل التفسير، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن ابن عباس: اللهم علمه التأويل، فقهه في الدين وعلمه التأويل. والتأويل معرفة ما تؤول إليه الأمور، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في شأن يوسف عليه السلام: ويعلمك من تأويل الأحاديث، أي ما تقول إليه الرؤيا فما تعبر به الرؤيا. وهنا معرفة معنى الآية وتأويل ما يصير إليه معناها، بيان ما يصير إليه معناها. التأويل معرفة ما تقول إليه الأمور، التأويل التفسير. التأويل أحيانا يطلق على صرف النص عن ظاهره، قد يكون صوابا أحيانا وقد يكون باطلا منكرا أحيانا. فمثلا التأويل الذي بمعنى صرف النص عن ظاهره لقرينة أخرى ما يرويه بعضهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجار حق بصقبه، الذي يقوله الناس الجار أولى بالشفعة. فالجار هنا ليس الجار الملاصق، إنما هو الشريك على المشاع، الشريك على المشاع. كيف قطعة أرض أنا وأنت شريكان فيها لم يميز نصيبي من نصيبك، فأنا المعني بالجار أولى بالشفعة. أما إذا أقيمت الحدود ميز حقي عن حقك فليست ثم شفعة، والله أعلم. فأول الجار بمعنى الشريك على المشاع في الخبر الجار أولى بصقبه. وأحيانا يكون التأويل باطلا كما تفعل الشيعة عموما، فالشيعة يؤولون تأويلات لا تأويلات في غاية من البطلان وفي غاية من الضلال. فيقول قائلهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقولون بقرة عائشة، يقولون ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، فيقولون الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر، عياذا بالله من هذا الضلال والزيف. فأبو بكر صحابي جليل مبشر بالجنة، عمر كذلك صحابي جليل مبشر بالجنة، عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين وهي زوجة رسول الله في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه عليه. فتأويلات باطلة كالتي تسلكها الشيعة، وما أكثر تأويلات الشيعة في هذا الصدد، يقولون مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، يقولون البحران علي وفاطمة يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، على قولهم الباطل علي، على قولهم الباطل حسن وحسين. وهذا من التأويل الباطل الذي ينبغي أن يتفطن له. فقوله تعالى ابتغاء تأويله، المراد به هنا ابتغاء صرف النص عن ظاهره حتى يبطلون معنى النص، يصرفون النص عن ظاهره لغير قرينة لإبطال معنى النص ولعدم العمل به. فمنهم من يقول مثلا يصرف الصلاة عن معناها الشرعي إلى المعنى اللغوي، يقول الصلاة بمعنى الدعاء، ومن ثم قل لا حاجة لنا إلى القيام والركوع والسجود وإجابة المؤذن، إنما الصلاة بمعنى الدعاء. ذلك يقوله لصرف الناس عن دينهم وعن صلاتهم عياذا بالله. ويقول الصيام الامتناع، الامتناع عن المعاصي من وجهة نظره، فيسوغ للشخص أن يفطر إذا كان ممتنعا عن المعاصي. فكل هذا لصرف الناس عن دينهم. فالذين يتبعون المتشابه يتبعونه لماذا؟ قال تعالى ابتغاء الفتنة، أي ابتغاء صرف الناس عن دينهم، وابتغاء تأويله، أي ابتغاء صرف القرآن عن حقيقته أيضا، وبالله التوفيق. قال تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، أي التأويل الحقيقي الذي يعلمه هو الله سبحانه. المعنى الذي تؤول إليه الآية وتصير إليه الآية لا يعلم حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى. فالوقف هنا لازم عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم ما شأنهم، أي الثابتون في العلم الذين هم على قدم قوية في العلم وعلى رسوخ في العلم. والراسخون في العلم يقولون إذا اشتبهت عليهم الأمور كل من عند ربنا، المحكم من عند الله والمتشابه من عند الله سبحانه وتعالى. الراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا، وما يذكر أي وما يتعظ إلا أولو الألباب أي أصحاب العقول النيرة الرشيدة. إذن علينا كمسلمين إذا اشتبهت علينا آية من الآيات، أولا نقول كل من عند ربنا، وثانيا كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال تعالى مبينا أيضا مقولة أهل الإيمان يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. إلى فاصل ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، عن قول أولي الألباب أصحاب العقول النيرة الرشيدة وعن دعائهم، فمن دعائهم قولهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هذا دعاء ينبغي أن ندعو الله به. ربنا لا تزغ أي لا تمل قلوبنا عن الحق بعد إذ وفقتنا إليه وبعد إذ أرشدتنا إليه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. في الآية مباحث، منها أولا أن الذي يهدي هو الله، والذي يضل ويزيغ هو الله، خلافا للمعتزلة الذين يقولون إن الله لا يضل أحدا، لا يضل أحدا ولا يهدي أحدا، إنما هو عندهم كالطبيب الناصح فقط. ومن أقوى الردود عليهم قولنا في كل صلاة نصليها اهدنا الصراط المستقيم، ولو كان بالإمكان أن نهدي أنفسنا لماذا إذن نسأل الله الهداية إلى الصراط المستقيم؟ ولقد قال تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء. هذا أولا. فقوله تعالى قول أولي الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فيه هذا أن الذي يزيغ القلوب هو الله، والذي يضل هو الله، والذي يهدي هو الله سبحانه وتعالى. قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فيها نوع توسل، فنتوسل إلى الله بسابق إحسانه، فكأن المعنى يا رب أنت هديتنا ووفقتنا فلا تزغ قلوبنا، فنتوسل إلى الله بسابق إحسانه إلينا، بسابق إحسانه إلينا، وبعد ذلك ندعوه بما نشاء. ولهذا شواهد كثيرة من التنزيل، مثل قول زكريا عليه السلام ولم أكن بدعائك رب شقيا، والمعنى يا رب أنت لم تجعلني من قبل شقيا بالرد والحرمان، بل أنت رب كريم، سألتك فأعطيتني، ودعوتك فأجبتني، استغفرتك فغفرت لي. فيا ربي يا من لم تشقني من قبل بالرد والحرمان هب لي من لدنك وليا. فهناك نوع من التوسل يقال له التوسل بسابق الإحسان، كأن تذهب إلى شخص في الدنيا تقول له أعطني 100 جنيه فيعطيك 100، فتأخذها وتقضي بها حوائجك، بعد عام تذهب إليه وتقول أعطني 100 جنيه يقول من أنت؟ نسيك لأن المشاغل كثيرة، فتقول له أنت الذي أعطيتني العام الماضي 100 جنيه فنفعني الله بها، فتذكره بسابق فضله عليك وسابق إحسانه إليك، فمن ثم يبذل لك المزيد والمزيد. فهذا توسل بسابق الإحسان، يا من هديتنا لا تزغ قلوبنا. وفي معنى الآية قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالمؤمن يخشى على نفسه، يخشى على نفسه من الكفر، يخشى على نفسه من الردة، يخشى على نفسه من أن يكون تاركا للصلاة. وكلما ازدادت معرفته بالله ازدادت خشيته من الله سبحانه وتعالى، أو ازدادت خشيته لله عز وجل. ولذا نرى الخليل إبراهيم عليه السلام يقول: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، جنبني يا رب عبادة الأصنام. فإبراهيم عليه السلام يخشى على نفسه أن يتحول إلى عابد وثن، فيقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وكذلك يخشى على نفسه أن يتحول إلى تارك للصلاة، فيقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ويخشى على نفسه من الشرك، فيقول: ولا أخاف ما تشركون به، يعني أنا لا أخاف من آلهتكم الباطلة التي جعلتموها شريكة لله، إلا أن يشاء ربي شيئا، أي قد يشاء الله أن أتحول إلى خائف من آلهتكم. وكذلك يقول شعيب عليه السلام: هو من معه، وما يكون لنا أن نعود فيها، أي إلى ملة الكفر، بعد إذ نجانا، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، إلا أن يشاء الله ربنا. فإذا شاء ربنا أن نرجع إلى الكفر رجعنا. لذا فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله، يتعوذ بالله من أن يرد على عقبه، نعوذ بك أن نرد على أعقابنا أو أن نفتن. والنبي يقول: تعوذوا بالله من الفتن والتي منها انصراف الناس عن الدين. وكان من دعاء الرسول وكما سبق عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، من دعاء أولي الألباب: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. قال أهل الإيمان: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا، امنحنا وأعطنا من لدنك رحمة. فالرحمة إنما هي من الله، هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب. فهنا توسل باسم من أسماء الله يوافق الدعوة التي نريدها، دعاء باسم من أسماء الله يوافق المسألة التي نريدها، وهذا بإطراد. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأختار من أسماء الله الحسنى اسما يوافق مسألتي: يا خير الرازقين ارزقني، يا أرحم الراحمين ارحمني، يا غفور يا غفور اغفر لي، يا غافر الذنب اغفر ذنبي، اغفر لنا فأنت خير الغافرين، اشفي أنت الشافي، هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم. فنختار من أسماء الله الحسنى اسما يوافق المسألة. لا أقول مثلا: اللهم ارحمني يا جبار، إنما ارحمني، ارحمنا وأنت أرحم الراحمين، ارحمني فأنت الرحيم. وهكذا نختار من أسماء الله الحسنى اسما يوافق مسألتنا التي نريدها. ولذا ففي الآية: هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثم يقولون أي أهل الإيمان: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، وهو يوم القيامة، يوم الجمع، يوم التغابن. ربنا إنك جامع الناس ليوم، أي في يوم لا ريب فيه. إن الله لا يخلف الميعاد، أي لا شك في وقوع هذا اليوم إن الله لا يخلف الميعاد. هنا وقفة أو بيان لأمر، إذا قلت ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، هل أقول قال الله عن أهل الإيمان حكاية عن أهل الإيمان إذ قالوا ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، أم أقول قال أهل الإيمان قال أولو الألباب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه؟ فالصواب والأظهر والذي تدل عليه الأدلة أننا نقول قال أهل الإيمان ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلم يقل رسولنا فأقول كما قال الله حكاية عن العبد الصالح، إنما قال فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. وعائشة أيضا قالت فلا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فلم تقل عائشة رضي الله عنها فأقول كما قال الله حكاية عن العبد الصالح يعقوب، إنما قالت كما قال العبد الصالح أو كما قال يعقوب أبو يوسف وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. ونحوه قوله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى، لم يقل إذ قال الله حكاية عن إبراهيم، فكلمة حكاية حكاية التي يكثر الناس من استعمالها، قلون كما قال الله حكاية عن لقمان مثلا، نحن لا نقول حكاية عن لقمان بل نقول كما قال لقمان إن الشرك لظلم عظيم. لم يرد أننا نقول كما قال الله عفوا لم يرد أننا نقول قال الله حكاية عن إسماعيل أو حكاية عن صالح، هذا لم يرد عن سنة رسول الله ولم يرد في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال تعالى أو قال عفوا أهل الإيمان ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، أي لا شك في وقوعه ولا ارتياب في ذلك، إن الله لا يخلف الميعاد، وقد وعد بأن الساعة آتية لا ريب فيها وربنا لا يخلف الميعاد. هذا يورد بعض الناس عند هذه الآية دعاء يقال يقوله من فقد الضالة، يا مجمع الناس ليوم لا ريب فيه رد إلي ضالتي، ولا يثبت هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ربنا سبحانه إن الذين كفروا بآيات الله وجحدوها وأنكروا فضل الله عليهم وكذبوا بالآيات إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. هذا لتكذيب أهل الكفر الذين يقولون لأوتين مالا وولدا، كما قال العاص ابن وائل السامي لخباب ابن الأرت، قال خباب كنت قينا في الجاهلية فعملت للعاص ابن وائل، أي كنت حدادا فعملت للعاص ابن وائل ثم جئت أتقاضاه فقال لن أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، قلت لا والله حتى يميتك الله ثم يحييك، قال أو أنا ميت ثم حي، قلت نعم، قال عندها سأقضيك سيكون لي مال وولد وأقضيك. فنزل قوله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. فالشاهد أن من أهل الكفر من يتوهم أنه لكونه أكرم في الدنيا بالمال والبنين سيكرم في الآخرة، كما قال قائلهم: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، وكما قال الآخر: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. وهؤلاء وأولئك كذب عياذا بالله من الكذب. قال تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. فالنار وقودها كما قال تعالى: الناس والحجارة، الناس والحجارة. فهؤلاء الكفار هم وقود النار، وأيضا وقودها الحجارة كما أفادت الآية. أهل الكفر يقولون ذلك، شأنهم في قلهم كشأن آل فرعون، كدأب آل فرعون. والمراد بآل فرعون أتباعه هنا، الأتباع هنا. كلمة الآل تتعدد معانيها. آل الرسول هم آل بيته الذين حرمت عليهم الصدقة، أما آل فرعون فهم أتباع فرعون، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا. فكما أن مشركي قريش كفروا بآيات الله، أيضا آل فرعون كذبوا بآيات الله. فماذا كان؟ فأخذهم الله بذنوبهم، فأخذهم الله بذنوبهم أي بسبب ذنوبهم، أخذهم بالعذاب بسبب ذنوبهم، والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون، أخبرهم بهذا يا أهل الكفر، وإن كان لكم شيء من الأمر الآن في الدنيا كما تظنون، اعلموا أنكم ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. ستغلبون في الدنيا وتجمعون إلى جهنم عياذا بالله وبئس المهاد. ثم إن الله ذكر بواقعة بدر وشيء مما فيها، قال تعالى: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، دلالة على نصرتنا لأوليائنا وعلى قدرتنا على الانتقام من معاندينا. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وهي فئة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وأخرى كافرة وهم مشركو قريش، وهم مشركو قريش يرونهم مثليهم رأي العين. من الذين رأوا الآخرين مثليهم رأي العين؟ قيل إن أهل الكفر رأوا أهل الإيمان ضعفهم، ولكن في حقيقة الأمر أهل الإيمان كانوا أقل عددا من أهل الكفر، كانوا ثلث الكفار تقريبا. فيوم بدر كان أهل الإيمان عددهم تقريبا 310 والكفار 910، فأهل الكفر كانوا أضعاف أو 3 أضعاف أهل الإيمان. فقوله تعالى يرونهم مثليهم رأي العين في تأويلها أن أهل الكفر رأوا أهل الإيمان ضعفهم، كي يقذف الله الرعب في قلوب الكفار، كذا قيل. وللحديث عن الآية المزيد يأتي في باب أوسع إن شاء الله، لأن هناك آيات تتداخل في المعنى مع هذه الآية، والوقت قد ضاق وإخواني يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي أوقاتهم، وأن يجعل قناتهم قناة خير وبركة ورشد. بارك الله في القناة وأصحابها وفي العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. وأذكر بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه جل ذكره هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر. وكذا أذكر بأن المسيح عيسى عليه السلام ليس بإله وليس بابن للإله وليس بثالث ثلاثة، إنه إلا عبد أنعم الله عليه وجعله الله مثلا لبني إسرائيل. هذا وأحذر من الفرق المالقة كالتكفير والتشيع والاعتزال والأشاعرة وجماعات التوقف والتبين والإرجاء وغير ذلك من جماعات الضلال. وكذلك أحذر من المذاهب العلمانية التي وفدت إلى بلاد المسلمين والديمقراطية والاشتراكية وغير ذلك من طرائق الضلال. ختاما، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر من التفسير فيها حكمة ومعاني، فيها جمال ناطق وحي من الرحمن. لله كم هو معجز في روعة وبيان، بتفكر وتدبر نحيا مع القرآن، نحيا مع القرآن.